a seguire. فالمسلم يحترم المساجد. نعم يرفع الصوت فيه
فقط بالعلم. فقد بوب البخاري في صحيحه باب رفع الصوت بالعلم. أدركنا يقول الصحابي أتانا الرسول وقد أرهقتنا الصلاة، فرفع صوته يعني فقال ويل للعقاب من النار. أما رفع الصوت كما سمعنا قبل الدخول في صلاة العشاء مكالمات الجوالية وكأن المسجد سوق، فهذا ليس من الأدب الذي ينبغي أن يلتزم في المسجد. كان على الطلبة وعلى أهل المسجد أن يوجهوا من رآه يجهل ذلك وأن يمنعوا من رفع الأصوات في المساجد. وقد جاء في أدب المساجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها من الأدب إذا دخل الرجل المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الأدب الثاني أن من دخل المسجد لا يجلس كما نرى البعض في الخلف، كما نبه ابن تيمية رحمه الله أن البعض يأتي مبكر لكن يرجع في الخلف ويجلس ويسولف أو يتكلم مع رفاقه مستغلا الاتكاء على جدار، يقول قدام ما في جدار فيجلس في الخلف حتى تقام الصلاة فيكون في الصف الثالث. وهذا كرهه شيخ الإسلام بن تيمية وقال لم تكن عادة السلف عليه، بل ينبغي لمن جاء ودخل المسجد مبكرا أن يتقدم فيصلي في الصف الأول، يرجع في الخلف يسولف. وقيمة الصلاة والقطعة من الجملة بدأت، ولما يعدل الصفوف وهو باقي عنده جملة ونص كبر الإمام ودخل قعد في الصف الثالث. فابن تيمية ذكر أن هذا لم يكن من عادة السلف، كان عادتهم إذا دخل واحد مسجد يأتي في الصف الأول. أليس جاء في الحديث الذي خرجه البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول والتهجير ثم لا يجدوا، أو قال في الأذان ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا لاقترعوا. وشاهدت هذا في المسجد النبوي في الصف الأول، إن المدينة يأرز لها الإيمان سبحان الله كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية تخرج لتقتنص فرائسها فتأكل، فإذا شعرت بالخطر رجعت إلى جحرها، فالإيمان يرجع للمدينة. فرأيت عجبا في المسجد النبوي وكنت جالسا، والأوقاف تابع المسجد النبوي في تنظيف الصف الأول والثاني وحابسين الناس بالخيام، أول ما فتح وإذا بالناس يتسابقون على الصف الأول. والآن نجد البعض في المساجد من يجلس في الخلف ويتكلم مع صاحبه ثم يكون من أهل الصف الثالث، هذه غفلة عظيمة، أو يتكلم بالجوال حتى يكون في الصف الثالث. فالصف الأول له فضل عظيم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. وأفضل الصف الأول المقام وهو خلف الإمام، فاحرص يا طالب العلم وقد جئت مبكرا أن تصلي خلف الإمام. أخذ النبي العهد بشدة قال ليليني أولي الأحلام منكم والنهى. عرفنا الشدة في العهد وخوف الصحابة من تضيع الصف الأول وراء الإمام أو من الصف الأول. على كل حال ما رواه النسائي في سننه أن أبي بن كعب أخذ غلام فاجتذبه بشدة، قال ذلك الغلام وهو يروي الحديث حتى ما كنت أعقل، الجذبة كانت شديدة، فقال أبي هذا العهد الذي أخذه علينا رسول الله ليليني أولي الأحلام منكم والنهى. شوف الآن الطلبة ومن الصالحين من تراهم إذا دخل يروح يمين وشمال وراء، وهذا كما تعلمون الشيطان أحيانا يشغل الإنسان عن الأفضل بالمفضول، إذا ما استطاع يفعل به محرم ينقله من الأفضل للمفضول. الأدب الثاني من آداب المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين أو الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا كرر الدخول كان جالس يذكر الله وذكر شيء في السيارة وراح جابه ودخل ما عليه ركعتين، تكفيه الركعتين التي بدأ بهما في أول ما دخل المسجد على حديث البخاري إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وله أن يقضيها. فإذا نسي الركعتين وجلس وذكر يقوم يصليها، لأن النبي أمر رجل جلس أن يقضيها فقال له قم فركع ركعتين، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الرجل ركعتين فيه قبل الدخول. الأدب الرابع أنه خطأ من الإنسان يستعمل المسجد في أغراض شخصية، مثل أن يعلن عن بضاعة جاءت له أو عن مفقود من المفقودات افتقدت أو فقدت له، فإن النبي قال من سمعتموه كما خرجوا بعض السنن من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد، وضعت لي محفظة يا إخوان تعرفون في الطريق المسجد أحد شافها، خطأ هذا، لأن هذا استعمال المسجد في غير ما بني له. قال فمن أنشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. وذلك كره العلماء أن يوضع حتى في اللوحات اللي تسمى إرشادية في آخر المسجد، كره أن يوضع إعلان المطبعة، بعض المطابع يسوون يطبعون لك ذكر خروج المسجد. أولا قال العلامة الألباني رحمه الله لا ينبغي أن يوضع شيء في المسجد مستقر، مثل اللوحتين هذه مثلا تعلم الناس فترة خلاص تنسل، لأن ما يستقر شيء في المسجد. قال شيخنا بن باز جعل شيخنا الفوزان جعل شيء مستقر في المسجد مثل الآيات بدعة، النبي ما كان يجعل شيء مستقر في المسجد. أفرض نصب شيء لتعليم الناس يزال بعدها، ما يقعد شيء مستقر ملازم للمسجد، سيما إذا كان فيه إعلان لمطبعة مثلا تجارية، قالت أنا أطبع لكم ذكر الدخول المسجد لكن أضع تحت مطبعة كذا وكذا، فيصير الخارج منها يتعلم ومنها إيش ومنها أنه سوق لكي يذهب هذه المطبعة وينشر الأمر التجاري في داخل المسجد، فينبغي أن تزال أي إعلانات لمطابع تجارية في هذه اللوحات حتى لا يكون ذلك ذريعة يعني يزال نفس اسم المطبعة ورقمها، لأن المساجد بنيت لما بنيت له، قراءة القرآن، الصلاة، العلم. نعم، ولذلك كنت أرى عادة في بعض المساجد الحمد لله مع العلم إن شاء الله زالت، يجون جماعة ويقولون الموعد والله نغير جو بين المغرب والعشاء في المسجد، فيجون يجلسون مأخرة المسجد ويجيبون البسكوتات وسندويشتات وما ينسون القهوة أيضا، ويأتون بها في حديث الدنيا. وقد ذم النبي أن يتحلق أهل المساجد يعني في آخر الزمان يكون حديثهم الدنيا. فالمساجد ما بنيت أن تجعل استراحات أو مطاعم، بنيت للصلاة. لذلك كره السلف أن يقيل الرجل في المسجد اتخذه مقيل، فإنه ذلك أنكر علماء على جماعة التبليغ، يخرجون وعندهم فلوس يستطيعون يروحون فنادق. أولا من البدعة أن يخرج الجاهل يدعو إلى الله، لأنه لابد أن يفعل كما فعل النبي مع أبي موسى الأشعري لما كان عالما بعثه اليمن، أما الجهال ما يرسلهم. ثانيا يستعملون إذا ذهبوا إلى مناطق الخارج يستعمل جماعة تبليغ المساجد ويبيتون فيها ويعتبرون هذا قربة، يقول بيتنا في المسجد، ويجيبون الدوافير ويجيبون البصل ويقطعونه في آخر المسجد كأنه مطعم، ويبيتون في المسجد ويحطون فرشهم في المسجد كأنه فندق. هذا العمل لا شك مكروه لا يصلح. فالمساجد بنيت للصلاة، لانتظار الصلاة، الملائكة تستغفر لك ما لم تحدث. ومن أدب المساجد ترك النزاعات فيها ورفع الأصوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر، قال: فتلاحى رجلان فرفعت. قال ابن حجر: فيه ذم رفع الأصوات والنزاعات في المسجد. بدأ الجاهل يرفع صوته ينازع، لا ترفع صوتك معه وتنازع، نعم أسكته وبين أنه في المسجد وامضي لا تلاحيه. فعلى المسلم حينئذ أن يلتزم أدب المسجد. جرا لهذا النقاش ما رأيت البعض من حقيقة إعراض عن البيان لبعض من أخذ الجوال وصار يتكلم بصوته كله كأنه في بيته، يشوش على الناس صلاتهم وعباداتهم. فآمل إذا تكرر الأمر أن ينصح مثله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.